الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مع منزلة الفرار، وهي منزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين، دليلها قول الله تعالى: ففروا إلى الله. والفرار الهرب من شيء إلى شيء. وقد بدأنا في الدرس الماضي عن الكلام حول الفرار من الجهل إلى العلم، وهذا الذي قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله: وأدناه، يعني الفرار، الفرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. وقد قلنا كيف يفر المسلم من الجهل إلى العلم، لأن الجهل نوعان: العلم، عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه، وكل هذا يسمى جهلا. فيفر من عدم العلم، ويفر من عدم العمل بما علم. يفر من عدم العلم، ويفر من عدم العمل بما علم، لأن كلاهما يسمى جهلا. وحتى تتضح الآفاق أيها الإخوة، وحتى يكون عند المسلم تصور وعلو همة في هذا الباب أن يفر من الجهل إلى العلم، ينبغي أن نذكر أقوال بعض أسلافنا، كيف أنهم كانوا حريصين كل الحرص أن يفروا من الجهل إلى العلم، وكيف رأوا أن التعلم من أقرب التعبدات إلى رب العالمين، من أقرب العبادات إلى الله. أن العلم وتحصيل العلم من أقرب العبادات إلى الله. قال الحسين بن منصور الجصاص: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله، قال: إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ يبقى يكتب الحديث إلى متى؟ فقال الإمام أحمد: إلى الموت. قال نعيم بن حماد: سمعت عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى وقد عابه قوم في كثرة طلبه للحديث، قالوا له: يا إمام، إلى متى تسمع؟ قال: إلى الممات. قال عبد الله بن بشر: أرجو أن يأتيني أمري والمحبرة بين يدي، والمحبرة بين يدي، ولم يفارقني العلم والمحبرة، يعني إلى الممات. قال: سئل الحسن عن الرجل له 80 سنة، بلغ من العمر 80 سنة، له 80 سنة، أيطلب العلم؟ قال: إن كان يحسن به أن يعيش فليطلب العلم، ما دام هو على قيد الحياة فليتعلم، وما دام هو على تتردد أنفاسه فليطلب العلم وليتعلم. جاء ابن بسطام الحافظ يسأل رجلا عن الحديث، فقلت له: ما أشد حرصك على الحديث؟ فقال: أو ما أحب أن أكون في قطار آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كان شعارهم مع المحبرة إلى المقبرة. إلى متى تطلب العلم يا إمام؟ قال: لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد، لعل الحديث الذي فيه نجاتي لم يبلغني بعد. العلماء لهم المنزل العالية، فلذلك الجهل داء عظيم، وشفاؤه بالعلم، بالفرار إلى أبواب العلم، بالسعي إلى السعادة الحقيقية التي سماها ابن القيم رحمة الله تعالى عليه سعادة الروح، إنها سعادة الأرواح وليست سعادة الأجساد، سعادة الروح بغذاء القلب. والعلماء أيها الإخوة أعظم من غذوا قلوبهم، إن العلم يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة، إن درجة المتعلم يرفع الله عز وجل صاحبها في الدنيا والآخرة. ففي الدنيا يذكر الخطيب البغدادي في تاريخه قال: كان الخليفة المأمون قد وكل الفراء يلقن ابنيه النحو. الفراء معروف من أئمة النحو، من النحويين، الإمام الفراء رحمه الله. قال وكله أن يلقن ابنيه، أن يعلم ابنيه النحو. قال فلما كان يوما أراد الفراء أن ينهض إلى بعض حوائجه، أراد شيخ ولدي أمير المؤمنين أن ينهض إلى بعض حوائجه، فابتدر ولدا أمير المؤمنين، ولدا المأمون، إلى نعل الفراء يحملانه يقدمانها له، فتنازع من الذي يقدم النعلين للشيخ للفراء. قال ثم اصطلح كل واحد منهما أن يقدم فردة من النعلين، فقدماها، وكان المأمون له على كل شيء خبر، فرفع إليه ذلك الخبر أن ابنيه تنازع بين يدي شيخيهما، بين يدي شيخهما وهو الفراء، من الذي يحمل له النعل، من احتراما توقيرا للشيخ، ليس غلوا وليس تقديسا له، ليس رفعا له فوق منزلته البشرية، لكن احترام توقير للشيخ، لأنه علمنا، لأنه علمنا النحو. فيرفع الولدان كل واحد، تنازع من الذي يحمل النعل، حتى اصطلح كل واحد منهما أن يحمل فردة ويضع نعلي الفراء. الخبر بلغ المأمون، المأمون استدعى الفراء، فلما دخل عليه قال له المأمون: من أعز الناس، من أعز الناس في بلدي هذه، من هو؟ قال: ما أعرف أحدا أعز منك يا أمير المؤمنين، يعني أنت أكثر الناس وجاهة ومنزل، أمير المؤمنين الخليفة. قال: ما أعرف أحدا أعز منك يا أمير المؤمنين. قال: بلى، من إذا نهض تقاتل على تقديم نعليه ولي عهد المسلمين، هذا أعز مني. من إذا نهض تقاتل ولي عهد المسلمين من يقدم عليه، حتى رضي كل واحد منهما أن يقدم فردة. قال الفراء وانتبه للذي حدث، قال: يا أمير المؤمنين، لقد أردت منعهما من ذلك، ولكن خشيت أن أدفعهما عن مكرمة سبق إليها، وخشيت أن أكسر نفوسهما عن شريفة حصل عليها. وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين ركابيهما حتى خرج من عنده، فقال له بعض من حضر: أتمسك لهذين الحدثين ركابيهما وأنت أسن منهما؟ يعني يا ابن عباس أنت أكبر سنا منهما وتمسك الركاب للحسن والحسين؟ قال: فقال ابن عباس: أسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. أسكت يا جاهل، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. الفراء يحدث أمير المؤمنين المأمون حول هذا الخبر، فيقول له: أردت أن أمنعهما. فقال له المأمون: لو منعتهما من ذلك لأوجعتك لوما وعتبا ولألزمتك ذنبا، وما فعلاه من شرفهما ما أنقص من شرفهما، بل رفع من قدرهما. انظروا أيها الإخوة كيف أن العلم يرفع صاحبه في الدنيا بين الناس. قال الإمام الأعمش: قال: لولا الحديث لكنت بقالا لا يعرفني الناس، كنت أبيع في بقالة لا أحد يعرفني ولا أحد يذكر حدثنا سليمان بن مهران، حدثنا الأعمش، ما أحد يذكر الإمام. قال: لو كنت بقالا ما عرفني أحد، ولكن الله رفع ذكره ببركة الحديث. إذن أيها الإخوة، كانوا يعيشون من باب الفرار من الجهل إلى العلم، كلما أرادوا أن يقتربوا إلى منزلة العلم أكثر عرفوا أنهم يقتربون من الله أكثر. وهكذا نحن كلما اقتربنا إلى التعلم أكثر اقتربنا إلى الله أكثر، فررنا من الجهل أكثر اقتربنا إلى العلم أكثر، اقتربنا إلى المنازل العليا أكثر. لأنه من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. من أراد الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. والذي يذكر رحلة نبي من الأنبياء كي يتعلم، ساقها الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة بأسلوب بديع، ألا وهي رحلة كليم الله موسى عليه السلام وفتاه لطلب العلم على يد الخضر. ماذا قال موسى للخضر؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ لم يجئ موسى ممتحنا ولا متعنتا، إنما جاء متعلما مستزيدا علما إلى علمه، وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم. أن نبي الله وكليم الله سافر ورحل حتى لقي النصب والتعب والمشقة لأجل أن يتعلم كم مسألة يا إخواني؟ ثلاث مسائل، ثلاث مسائل من رجل عالم ألا وهو الخضر. ولما سمع به لم يقر له قرار حتى لقيه وطلب متابعته. وفي قصة موسى والخضر من العبر والمواعظ ما الله به عليه. لذلك الخطيب البغدادي يقول إن فيما عاناه موسى عليه السلام من الدأب والسفر والصبر عليه والتواضع والخضوع للخضر بعد المعاناة في قصده لا يدل على علو منزلة موسى عليه السلام وحسن تواضعه. يعني لما رحل يا إخواني لم يرحل يوما أو يومين، لا، رحل مدة طويلة إلى أن وصل مجمع البحرين. فلما وصل مجمع البحرين وضاع منه الحوت ونسي حوتهما، قال إذا فقدت الحوت فثم هو. لما فقد الحوت فقال ذلك ما كنا نبغي. ولذلك الإمام ابن حجر لما ذكر الإمام البخاري حديث موسى عليه السلام الخضر في كتاب العلم قال باب، الإمام البخاري قال باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر عليه السلام، وقوله سبحانه وتعالى هل وباب قوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. يقول الإمام بن حجر رحمه الله وهذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم وركوب البحر في طلب العلم. قال وفيه فضل ازدادنا العلم ولو مع المشقة والنصب بالسفر، يعني ولو سافر لأجل أن يتعلم فهذا ليس بكثير. كان الأولون أيها الإخوة يحرصون أشد الحرص أن يتعلموا وأن يحصلوا العلم، السابقون كانوا حريصين جدا أن يتلقوا العلم. ماذا كان عمر بن الخطاب كما في البخاري يفعل مع جار له من الأنصار وهو أوس ابن خولي الأنصاري كما قال ابن حجر؟ أوس ابن خولي الأنصاري كان جارا لعمر. فماذا كان عمر رضي الله عنه يفعل مع جاره؟ وما أحسن الشركاء والتجار إذا تعاونوا على مثل هذا، واحد شريك مع آخر، ماذا يفعلان؟ هل فقط شركاء في التجارة يتاجران مع بعضهما؟ لماذا لا يتناوبان في أمر نافع لهما؟ قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية وهي من عوالي المدينة، ماذا يقول؟ للحرص على التعلم، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا نزل ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جئته ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. يعني يوم هو يعمل ويشتغل وأنا أذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأسمع الأخبار وأقول له حدثنا النبي كذا وكذا وكذا، ويوم أنا أشتغل وهو يسمع الأخبار ويأتي ويحدثني بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. هل تأملتم يا إخواني كيف كانوا حريصين، كيف الحرص على التعلم حتى مع الانشغال؟ يعني يذهب يتناوب، حتى الإمام البخاري بوب على هذا الحديث قال باب التناوب في العلم، التناوب في العلم. يعني حتى لو كنا مشغولين، نحن مشاغل الحياة كثيرة، ماذا يفعل واحد منا؟ خلاص نستسلم؟ لا، نتناوب. روح والله أنت اليوم للشيخ الفلاني اسمع الدرس وارجع وقل لي ماذا قال الشيخ، وأنا أذهب في اليوم التالي وأنت ترجع وتنشغل بأشغالك وتقول لي ماذا قال. التناوب في العلم، التناوب. كانوا يحرصون على مثل هذا أيها الإخوة، ولأجل ذلك حصل الواحد منهم في سنوات يسيرة، في سنوات يسيرة الكثير من العلوم، الكثير. يعني من هو إمام العلماء؟ من هو من الصحابة؟ من؟ معاذ بن جبل، أليس كذلك؟ من الصحابة إمام العلماء معاذ بن جبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان معاذ بين أيديهم رطوة بحجر، يعني رمي بحجر، يعني كان أعلى منهم بمكانة، رمي بحجر. ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعلمهم بالحلال والحرام، أعلمهم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام، يعني أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، معاذ بن جبل. وذكر صاحب كنز العمال ونسب ذلك إلى عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب قال عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر. عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر. هذا معاذ الذي هو إمام العلماء أيها الإخوة، إمام العلماء الذي قال النبي فيه عليه الصلاة والسلام لما مدحه قال خذوا القرآن من أربعة، تعلموا القرآن يا صحابة من أربعة، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. قال خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب، هؤلاء الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس بن مالك أنه جمع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة جمعوا القرآن كلهم من الأنصار، أبي بن كعب، معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبو زيد أحد عمومتي. فمعاذ بن جبل من الأنصار، من الذين جمعوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أردنا أن نعرف إمام العلماء، إمام العلماء أعلم هذه الأمة في الحلال والحرام، أعلم هذه الأمة في الحلال والحرام. خطب عمر الناس بالجابية في مكان، قال له الجابية قال من أراد الفقه فليأتي معاذ بن جبل، من أراد الفقه، من أراد أن يتعلم فليأتي معاذ بن جبل. كان الذين يفتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سهل بن أبي حثمة، الذين كانوا يفتون ثلاثة من المهاجرين وثلاثة من الأنصار. أما الثلاثة من المهاجرين عمر وعثمان وعلي، وأما الثلاثة من الأنصار أبي ومعاذ وزيد بن ثابت. قال هؤلاء كانوا يفتون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي موجود، النبي بين أظهرهم، كانوا يفتون مع وجوده عمر وعثمان وعلي من المهاجرين، ومن الأنصار أبي ومعاذ وزيد، هؤلاء كانوا يفتون والنبي بين ظهرانيهم. انظروا الآن هذا الإمام الذي كان يفتي الناس، يتعلم الناس منه الفقه، لما مات كم كان عمره؟ لما مات كم كان عمره معاذ رضي الله عنه؟ ولما أسلم كم كان عمره رضي الله عنه؟ قال عطاء كما نقل الإمام الذهبي في سير إعلام النبلاء أسلم معاذ وله 18 سنة، 18 سنة أسلم معاذ وله 18 سنة. وروى الحاكم كما قال الشيخ الألباني السلسلة الصحيحة، وروى الحاكم بإسناد صحيح عن مالك بن أنس أن معاذ بن جبل هلك، يعني مات وهو ابن 28 سنة وهو أمام العلماء رتوة. أسلم ابن 18 سنة ومات ابن 28 سنة. لما مات ابن 28 سنة أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وهو ابن 28 سنة لما مات. يا الله، تاريخ حافل. 10 سنوات فقط، من 18-28 10 سنوات مدة تحصيل العلم لا تبلغ 10 سنوات، ومع ذلك هو إمام العلماء. أيها الإخوة، كيف مرت هذه السنون حتى بلغ ما بلغ؟ بل كم مرة هو لم ينعم بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. كم مرة لما النبي بعثه أول مرة لليمن، ومرة ثانية لما رجع وبعثه لليمن مرة أخرى، كم مرة النبي بعثه حتى يعلم الناس وهو أعلم المسلمين بالحلال والحرام؟ 10 سنوات يصبح أعلم الناس، يعني معاذ بن جبل أعلم من البخاري ومسلم والشافعي وأبي حنيفة، أعلم من التابعين جميعا، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. كيف بلغ هذا إلا إذا كان صاحب علوه معالية، يحب أن يتعلم، يحب أن يرقى أيها الإخوة في العلم. كان الصحابة أيها الإخوة يتشهل واحد منهم ويتلذذ تلذذا حقيقة، يتلذذ تلذذا كلما ازداد علما، كلما أخذ معلومة. وهذا الذي فقد عند كثير من الناس الآن. يعني بعض الناس لما يدخل في جيب 10 دنانير يفرح فرح عظيمة، 20 دينار يفرح أكثر، 100 1000 كل ما زاد يفرح أكثر وأكثر. لكن والله لو سمع حديث أول مرة يسمعه لا يفرح، يعني لو سمع حديث من الشيخ قل والله هذا حديث أول مرة يطرق سمعي، لا يشعر أنه قد ازداد شيئا وأخذ شيئا كبيرا. لو أنه ختم القرآن مثلا على يد شيخ مثلا تعلم عند القرآن، لا يرتبط بمثل هذا، يعني لا يفرح، لا يشعر نفسه أنه أنجز إنجازا كبيرا أكثر مما ينجزه أهل الدنيا بأكملهم. ولذلك ماذا قال ابن مسعود مفتخرا؟ لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة ما نازعني فيها بشر. وفي رواية أن ابن مسعود خطب قال والله لقد أخذت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، والله لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله وما أنا بخيرهم. قال شقيق ابن سلمة فوالله لقد جلست في الحلق أسمع ما يقولون فما سمعت رادا يقول غير ذلك أن ابن مسعود من أعلم الناس بكتاب الله رضي الله عنه وارضاه. عمر كان لما كان يرى ابن مسعود يقول كنيف ملئ علما. أبو مسعود لما كان يرى ابن مسعود يقول والله ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أعلم بكتاب الله من هذا القائم، يعني ابن مسعود، وكان الناس حوله وهو يتكلم ويفتيهم رضي الله عنه وأرضاه. أخذ 70 سورة فرح بها لأنه أخذها من في النبي صلى الله عليه وسلم، رآها غنيمة يغتنمها ويفتخر بها إلى يوم القيامة أيها الإخوة. هذا لحرصه أيها الإخوة، لحرصه رضي الله عنه على التعلم، لحرص أبي الدرداء رضي الله عنه أن يفر من الجهل إلى العلم، لحرصه. اسمعوا ماذا يقول أبو الدرداء، قال لو أنسيت آية واحدة آية لم أجد أحدا يذكرنيها إلا رجلا ببرك الغماد، موضع بناحية اليمن، أو ببرك الغماد. قال لو أنسيت آية واحدة، أبو الدرداء حكيم هذه الأمة، يقول لو أنا أنسيت آية واحدة لم أجد أحدا يذكرنيها إلا رجلا ببرك الغماد لرحلت إليه، لذهبت راحلا إليه، لرحلت إليه، لأنه كان يحب أن يتعلم. يعني إذا نسي آية بقول لو واحد في اليمن أذهب إليه هناك حتى يذكرني بهذه الآية، غنيمة آية من الآيات. وأبو هريرة رضي الله عنه الذي كان من ألزم الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لازمه، حتى ابن عمر قال له كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عجيب يا إخواني، والله الذي يقرأ سيرة أبي هريرة يرى كما قال الذهبي كان حفظ أبي هريرة الخارق من معجزات النبوة، من معجزات النبوة. تخيل أسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر 7 هجري، والنبي مات عليه الصلاة والسلام بعد 10 من الهجرة أو 11 هجري أو كذا. تخيل أنه 3 سنوات يروي أكثر من 5000 حديث، 3 سنوات. هذا حفظ خارق جدا. قال من معجزات النبوة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جعل أبو هريرة يقول لما ضم إليه شيئا قال فضم وأجمعها، قال فجمع شيئا فأصبحت لا أنسى بعدها حرفا، فلا يسأل شيئا من العلم إلا أجاب رضي الله عنه وأرضاه. لا يسأل شيئا من العلم إلا أجاب. حتى بعض الصحابة رضي الله عنهم تكلموا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ليس طعنا لكن استغرابا، أن أبا هريرة يكثر الرواية. قال تزعمون أني أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد تقولون عني هذا القول وأنا أكثر الرواية بحق. الآن يقول لهم السبب لماذا أنا أكثر الرواية. إني كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، على ملء بطني، وإنه حدثنا يوما وقال من يبسط ثوبه حتى أفضي مقالتي، ثم قبضه إليه، لم ينس شيئا سمع مني أبدا. فبسط أبو هريرة ثوبه ثم النبي صلى الله عليه وسلم ضمه، قال ففعلت، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. فأولا أبو هريرة ما نسي شيئا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. والثانية لحرصي على العلم أيها الإخوة، لحرصي على التعلم، قال لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منزل عائشة رضي الله عنها والمنبر مغشيا علي من شدة الجوع. أنا جائع من شدة الجوع. تخيلوا يا إخواني أن إنسانا يغشى عليه، يغمى عليه من شدة الجوع، فيمر الرجل قال فيجلس على صدري أقول ليس الذي ترى، يعني يظن أنه مصروع صرع جني، أن الجن قد صرعه، أن به المس. قال فيجيء الجائي في رواية فيضع رجله على عاتقي، هنا قال فيجلس على صدري فأقول ليس الذي ترى، أنا يغشى علي من الجوع، يظن أنه هو اللي يغمى عليه لأنه مصروع من الجن، لكن قال أنا ما بي إلا الجوع، يعني أنا جائع. ولماذا جاع رضي الله عنه وأرضاه؟ لماذا هذا الجوع؟ ليلزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليروي عنه حرصا على التعلم. ولذلك لما قالوا إن عن حفظ أبي هريرة قال إخواني المهاجرون والأنصار كان يشغلهم الصفق بالأسواق، يعني كانوا يذهبون يتاجرون بالأسواق، كان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أموالهم، كنت امرأ مسكينا من مساكين أهل الصفة، ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، قال فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسوا. فلذلك كان من حرصه على ذلك رضي الله عنه روى لنا أكثر من 5000 حديث من حرصه على التعلم، وهي ثمرة تذكر له. وإنما المرء حديث بعده فكن حديثا طيبا لمن وعى. أيها الإخوة هذا أمر ينبغي أن نفعله نحن جميعا، أن نفر كل يوم من الجهل إلى التعلم، أن نتعلم من فلان وفلان وفلان. قل الآن رغبة الناس في تعلم الدين، طبعا إذا ذكر في القرآن العلم وفضل العلم إنما المقصود به العلم الشرعي، علم الدين، العلم الذي يوصل إلى الله. قلت رغبة الناس في هذا الباب الآن، قلت رغبة الناس. كم ترون الآن من طلبة علم؟ كم ترون من حرص الناس على التعلم؟ كم واحد يذهب إلى أي بين يدي المشايخ ليتعلم عندهم القرآن الحديث؟ إذا كان ابن عباس رضي الله عنه قال إن كنت لأسأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، 30 كنت أسأل 30 من أصحاب محمد في الأمر الواحد، ويرحل إليهم ويتعلم منهم ويمشي أيها الإخوة إليهم. ولذلك عند العلماء باب وهو من أبدع الأبواب يا إخواني، يبين لك هذا الباب كيف أن الأمة كانت عندها همة عالية. وكيف أن هذا الزمان ضعفت الهمم إلا من رحم الله. الأمة أيها الإخوة كانت تحلق في الهمم العالية. يعني لما تسمع أن جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس لأي شيء؟ ليسمع حديثا واحدا. أبو أيوب الأنصاري يرحل من المدينة إلى عقبة بن عامر بمصر ليسمع حديثا واحدا، اللي هو حديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال سعيد المسيب: إن كنت لأسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. أمشي أياما. إيش يعني يمشي أياما؟ يعني على الدابة، ربما أمشي على قدمي، ربما أركب دابة. أياما وليالي كم؟ لأجل حديث واحد. رحل سعيد بن جبير رضي الله عنه من الكوفة إلى المدينة ليسأل ابن عباس عن آية واحدة، لهي آية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعدله جهنم وساءت مصيره. لأجل أن يسأل ابن عباس حول هذه المسألة رحل من أين؟ من الكوفة إلى المدينة لأجل مسألة واحدة. كان بعضهم أيها الإخوة كعلقمة علقمة ابن قيس النخعي والأسود بن يزيد، وهما من أهل الكوفة، يذهبان يبلغهما الحديث عن عمر فلا يقنعهما أو لا يقنعهما حتى يخرج إلى المدينة فيسمعان منه. الحسن البصري رحل من البصرة إلى الكوفة. كم من البصرة إلى الكوفة؟ 350 كيلو. لأجل أي شيء يا إخواني؟ لماذا؟ هل أراد أن يأخذ الكتب أو يقرأ؟ قال لا، رحلت من البصرة إلى الكوفة لأسأل كعب بن عجرة رضي الله عنه. قلت له: ما كان فداؤك حين أصابك الأذى؟ في قصة وأتم الحج والعمرة لله، بعدين: فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الذي في الحج أو العمرة يسمى فدية الأذى. كعب بن عجرة أصابه القمل لما أحرم، أصابه القمل. الآن المحرم لا يجوز أن يقص شعره ولا أن يحلقه، فالله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فيجوز أن يحلق شعره لا حرج، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ماذا فعل كعب بن عجرة؟ صام ولا تصدق ولا ذبح؟ ففدية من صيام أن يصوم 3 أيام، أو صدقة يطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، أو نسك يعني على التخيير، أو نسك يعني ذبح شاة. يقول الحسن البصري: كعب بن عجرة ما زال على قيد الحياة، التابعون يعرفونه، فأراد أن يسأله: أنت يا كعب ماذا فعلت؟ ما هي الفدية التي فديتها؟ لما حلقت شعرك كان به قمل فحلقت شعرك، الآن عليك فدية، كنت محرما، ماذا فعلت؟ هل صمت 3 أيام أو تصدقت على 6 مساكين كل مسكين نصاع أو ذبحت شاة؟ قال: فرحلت من البصرة إلى الكوفة لأسأل كعب بن عجر رضي الله عنه فقط هذا السؤال، فأخبرني أنه ذبح شاة. فأخبرني أنه ذبح شاة. ربما الواحد أيها الإخوة ينتقل من بلد إلى بلد فقط حتى يسمع حديثا واحدا، فقط حتى يتأكد من رواية واحد، من رواية واحدة. وهكذا أيها الإخوة كانوا في علو همتهم في هذا الباب. يقول أبو العالية: كنا نسمع الرواية عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونحن بالبصرة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء أيها الإخوة يرحلون لأجل حديث واحد، والأحاديث الآن بين أيدي المسلمين، ولكن زهد الكثير في طلبها، زهد الكثير في طلبها. الآن يوجد علم وقل المتعلمون. قديما أيها الإخوة أسباب التعلم يسيرة، ما يوجد، قلة في الورق، قلة في الأحبار، كثرة الأوراق لما يكتب مجلدا، صعوبة الترحال، ومع ذلك كانوا يبذلون ويرحلون ويتعلمون، لأنه من علامات الساعة كما في الأحاديث، وجمع العلماء بين الأحاديث التي تذكر علامات الساعة في هذا الباب، من علامات الساعة أن يظهر الجهل، ومن علامات الساعة قالوا ظهور القلم، ظهور القلم، انتشار القلم، ومن علامات الساعة أن يظهر الجهل. قال العلماء كيف؟ القلم من وسائل التعلم، الذي علم بالقلم، ظهور القلم وسائل العلم، يعني تنتشر بشكل كثير، من علامات الساعة. وأيضا بالمقابل يظهر الجهل. فقال العلماء أي من علامات الساعة كثرة وسائل العلم مع قلة المتعلمين. وسائل العلم موجودة، وسائل العلم الآن بين يديك على الهاتف، وسائل العلم موجودة، ولكن الذين يتعلمون قلة. الجهل موجود مع وجود وسائل التعلم، مع سهولة التعلم، إلا أن الجهل موجود في الزمن. ذا بغي أن نفر من الجهل إلى العلم. هذه سير بعض الذين رحلوا لأجل حديث واحد، وأما الذين أمضوا حياتهم رضي الله عنهم ورحمهم في هذا الباب، كيف يتعلمون، وكيف أنهم بذلوا مهج كيف أنهم أوقاتهم بذلوها، ومهج قلوبهم بذلوها لأجل العلم، فإن شاء الله نوضح بعض هذه النماذج في درس قادم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.